بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأتي الآن إلى مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة للإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700. ونقف في هذا الدرس بإذن الله تعالى عند الوجه 42. ذكر ابن القيم هاهنا حديث أبي موسى في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث المبارك شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم والهدى بالغيث والمطر، لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. الإنسان يهتدي بالعلم والأرض تهتدي بالغيث، فالإيمان والعلم غيث القلوب والأمطار غيث البلاد والأراضي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شبه القلوب التي تستقبل العلم بالأراضي التي يقع عليها المطر، وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الحفظ والفهم الذين حفظوا العلم وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء. الأرض أخذت الماء وقبلته، يعني حفظت الماء، وهذه القلوب حفظت العلم، قبلت هذه الأرض الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أخذت وأعطت. فكذلك هؤلاء حفظوا وعلموا، فالعلم الذي عندهم بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهؤلاء هم الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. والقسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفهما في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله جل وعلا. وهذا كثير، إنسان يحفظ القرآن ولا يخرب منه حرفا ويتلوه لكنه لا يفهم تفسيره. قال: والناس متفاوتون في الفهم، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200. هذا النوع الثاني، فهم بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع، فهؤلاء يقرؤون القرآن مثلا أو يقرؤون العلم على الناس ويبلغونه، فيفهم السامعون من هذا العلم ما لا يفهمونه هم أنفسهم. قال: فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني لما نتأمل مثلا في علم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما تقرأ عليه الآية والآيتين فيستنبط منها 100 الفوائد، والواحد منا يسمع الآية مرة ومرتين وثلاث، وربما لا يستوعب منها إلا فائدة أو فائدتين، وقد لا يعي منها شيئا. فهؤلاء قسمان، لكل منهما عناية بالعلم ورعاية للعلم، ولكن الفهم يتفاوت. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم من العلم، لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل ولا حرص حتى على حضور مجالس العلم، أضاع كثير من الناس أوقاتهم في الدنيا وفضلوا الدنيا على الدين والعلم. بعض الناس ما عنده اهتمام بحضور مجالس التعلم والتعليم، لا يحضر مجالس القرآن ولا مجالس الفقه ولا غير ذلك، فليس عنده حرص، كما في الحديث مثل من لم يرفع بذلك رأسا، لا علم ولا تعليم، فهم لم يرفعوا بهدي الله رأسا ولم يقبلوه، ما عندهم إقبال على العلم ولا التعلم، ولهذا تجدهم يجهلون أمور الدين، بل أبجديات أمور الدين. بعضهم يسأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يجيب، وبعضهم لا يحسن أن يقرأ الفاتح، وبعضهم لا يعي ولا يتعلم. وهناك نوع يقبل على الظاهر دون تعلم حقيقة الإسلام، حتى إن بعضهم يقرأ القرآن يقرأ الحديث لكنه يعمد إلى المخالفة، فتكون العناية ظاهرة فقط. وهؤلاء كثير أيضا لا تجد عليهم سيما الإسلام ولا حب الدين والالتزام. ابن القيم رحمه الله يقول اشتمل هذا الحديث على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله. ولهذا السلف يقول كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. الرابع يعني الجاهل، الجهل، كما تقدم معنا أن الأنبياء استعاذوا بالله من الجهل، أعوذ بك أن أكون من الجاهلين، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل. قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. هذه كلمة تكتب بماء الذهب. العلم نحتاج إليه أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأن حاجتنا إليه بعدد الأنفاس. وقد قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فشبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ثم شبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا، فسالت أودية بقدرها، كل واد بحسبه. فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثل ضربه الله للعلم حين تخالط القلوب بشاشته، فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب، كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. وأخبر سبحانه أنه راب أن يطفو ويعلو على الماء، لا يستقر في أرض الوادي، كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت، فلا تستقر فيه بل تجفى وترمى، ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق، كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء، وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. قال ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبث وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها، فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده. هذا يبين لك ثمرة العلم والتعلم. الإنسان إذا تعلم انزاحت عنه الشبه، انزاحت عنه الشبه، وصار قلبه يعقل الحق ويحب الحق ويطبع الحق. لو تأملنا الآن الفتن الموجودة في هذا الزمن المعاصر، كم نجد من أناس ينتسبون للعلم ولكنهم يشجعون الثورات ويدعون إلى المظاهرات ويدعون إلى خروج الناس ويستهينون بقتل المسلمين، وهم عندهم حظ من العلم لكنهم لم يهتدوا بهدي السلف. وكذلك كثير من الجهال يتابعون القنوات التلفزيونية، الجزيرة والعربية وغيرها من القنوات والبي بي سي وغيرها، ثم يتأثرون بها ويتكلمون بالباطل. كفروا الحكام ودعوا الشعوب إلى الخروج الباطل، فكان نتاج ذلك في مثل هذا الذي يسمى بالربيع العربي وهو ليس بربيع، أن قتل جمع كثير من المسلمين. كم من الناس من شجع على الباطل في كثير من البلدان، نتج عن ذلك أن يقتل وأن يشرد ملايين الناس. من يفهم أن هذه فتن؟ العلماء والقريب من أهل العلم، وأما أهل البدع والباطل فإنهم لا يميزون ذلك، تبقى الشبه في قلوبهم والحقد في قلوبهم وغير ذلك من أمور. فيا إخوان، لا ينجي الإنسان من هذه الفتن ولا يذهب عنه الشبهات إلا العلم النافع، العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث المبارك وهذه الآيات التي ذكرها ابن القيم فيها مثل يضربه الله سبحانه وتعالى في بيان حاجتنا إلى العلم، وأننا محتاجون إلى أن نكون في عداد طلبة العلم، فإن طالب العلم يسلك في طريقه للعلم طريقا إلى الجنة، وإن طالب العلم له تعظيم في السماوات وفي الأرض، حتى الملائكة تضع أجنحتها. لماذا؟ لأنه يطلب العلم الحق. فاحمدوا الله أن وفقكم لحضور مجالس أهل العلم والاستفادة من كتب العلم، وإلا فكثير من الناس في مثل هذا الوقت في تجاراتهم، في دنياهم، في نومهم، في سباتهم، في لهوهم، في غفلتهم، وبعض الناس ما عنده شيء لكن ما عنده رغبة الحضور ولا الاستفادة، بينما وفقكم الله جل وعلا للاستفادة والتعلم والحرص. هذا قليل من توفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، التوفيق عزيز. ولهذا قال العلماء: لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة وما توفيقي إلا بالله. فإذا وفق الله العبد إلى حب العلم وإيثاره على غيره فهي نعمة، نعمة عظيمة يحافظ عليها ويثبت عليها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.